ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس السابع بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس المتمم للـ60 من دروس الإحسان. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الإحسان. الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين، ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكبيرة المهيبة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة التواضع. وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن هذه المنزلة الكريمة كما ذكرت، والله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يرزقنا التواضع، وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك مولاه. التواضع لغة مصدر تواضع، أي أظهر الضعف، أي أظهر الضعف، وهو مأخوذ من مادة وضع التي تدل على الخفض للشيء وحطه، وضعت الجهاز. فالتواضع مأخوذ من مادة وضع، تلك المادة التي تدل على خفض الشيء وحطه. يقال وضعته في الأرض وضع، ويقال وضعت المرأة ولدها أو جنينها. هذا هو التأصيل اللغوي لكلمة التواضع أو للفظة التواضع. ومن هنا تكون صفة التواضع سمة لمن أظهر الطاعة والذل لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن كان المرء عزيزا في نفسه، وإن كان المرء عزيزا في نفسه، كما قال الله تعالى في صفة المؤمنين الصادقين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فصفة التواضع سمة لمن أظهر الضعف والذل لله ولرسوله وللمؤمنين. فما هو التواضع اصطلاحا؟
التواضع اصطلاحا، خلي بالك من الكلام ده، لغة عرفناه اصطلاحا شرعا، هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. التواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله. تواضع صفة مهيبة، وليس كما يظن كثير من الناس. التواضع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين صفة تكس المتواضع مهابة وجلالة، وليس ذلا ومهانة واحتقارا كما يظن المتكبرون. فالمتكبر يظن أنه بتكبره يكسر القلوب ويكسر القلوب ويملأ قلوب الناس بالهيبة له. لا والله أبدا أبدا. فالمهابة يا إخوة التي يريدها المرء لنفسه إنما هي فضل من الله للعبد على قدر هيبة العبد لربه. خلي بالك من دي، يعني أنت تريد أن تتعامل مع الناس بأنفة وكبر، وترى الواحد يتكلم من طرف أنف أنت كما يقال، يتكلم بأنف أو ناظر للناس من برج عاش من عالي، ومتصور أنه يريد بذلك أن يجعل نفسه هيبة ومكانة. لا، بل إن تواضع الناس في حضرتك وأنت بهذه الصورة ولو بكلمات منمقة معسولة فإن قلوب الناس تنقضك وتبغضك. لكن إن أردت الهيبة لك في قلوب الخلق فاعلم بأنها لا تكون إلا على قدر هيبتك أنت من الخالق. والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فالتواضع ضد الكبر، والكبر صفة لا تنبغي أن تكون إلا لله. فالكبر إزار الله ورداءه سبحانه وتعالى العظمة، فلا ينبغي أن ينازع أحد ربه وخالقه في هذه الصفات التي لا ينبغي أن تكون إلا له جل جلاله. فالتواضع هو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل لخلق الله، أي من المؤمنين، أي من المؤمنين، لقول الله لنبيه كما سأبين الآن، واخفض جناحك لمن؟ للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض. يا سلام، واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عن التواضع، فقال: التواضع أن يخضع للحق وأن ينقاد له وأن يقبله ممن قاله ولو سمعه من صبي أو من أجهل الناس. مش احنا قلنا من سيدنا النبي قال الكبر بطر الحق؟ مش ده تعريف الكبر؟ الكبر بطر الحق. بطر الحق يعني ايه؟ يعني رد الحق. فلو رددت الحق على لسان امرأتك فأنت متكبر، لو رددت الحق على لسان ولدك أو ابنتك فأنت متكبر، لو رددت الحق على لسان مرؤوسك فأنت متكبر. فالكبر بطر الحق أي رد الحق. فإذا جاءك الحق على لسان طالب من طلابك اقبل فأنت متواضع، إذا جاءك الحق على لسان زوجتك اقبل فأنت متواضع، إذا جاءك الحق على لسان صبيك فاقبل فأنت متواضع. فالتواضع هو قبول الحق على لسان أي أحد، أن تخضع للحق وأن تنقاد له وأن تقبله ممن قاله ولو كان على لسان امرأتك أو على لسان صبي صغير أو على لسان طالب علم من طلابك ولو كنت شيخا له. ولما سئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن التواضع فقال: التواضع بعلي أوجه، التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك. يا سلام، علي أوجه إزاي يعني؟ ثاني خاص، سئل الحسن البصري عن التواضع فقال التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له فضلا عليك. أنا ماشي قابلت والدا من أبائنا شيبا أرى أن له فضلا عليك، ليه؟ لأنه سبقني في الطاعة إلى الله. خلي بالك تيجي ازاي، طب والله أرضيني بقى، طب ده أنا سبق، لا أنظر إليه، أنظر إليه على أنه أقل معصية مني. الرجل بشان سبق ده، ده سبق في الطاعة. طب والثاني اللي قال لي عندي، لا ده لسه بخت ده، ده معصية ذنوبي أنا ومعصية أضعاف أضعاف اللي عنده، لأنه لسه ها ما قطعت أشواطا في المعصية كما قطعتها. هو ده التواضع، مش تطلع بقى وانت منبوخ ومتكبر وتبص لكل أحد على أنك أفضل من نفسك بدل كده، حتى لو كنت شيخ. ولذلك أنا بقول يا إخواننا لا ينبغي على الإطلاق للعالم أو للشيخ أو للداعية أو لطالب العلم أن يرى لنفسه فضلا على غيره أبدا، بل الفضل من الله عليك وعلى غيرك. إن كنت عالما فمن علمك؟ ما تتكبرش على إيه؟ أنا الوقت جالس بعلم، لا، فضل الله ابتداء وانتهاء. ولولا أن الله علم هذا الذي يعلم وسخر قلبه ولين جوارحه وزكى صدره ونفسه وشرح صدره وعلمه، والله ما علم، والله ما علم. ذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تعامل الناس وأنت ترى لنفسك الحق عليهم، بل عادل الناس وأنت ترى فضلهم عليك. إن كانوا أكبر منك سنة فقد سبقوك إلى طاعة الله، وإن كانوا أصغر منك سنة فقد أذنبت في حق الله قبلهم. التواضع أن لا تخرج من منزلك وأن لا تقع عينك على أحد من إخوانك المسلمين إلا وأنت ترى لنفسك له فضلا. أيضا من أجمل ما قيل في التواضع ما قاله الزنيد بن محمد، قال التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. يا رب اجعلنا من المتواضعين. التواضع خفض الجناح ولين الجانب، يعني كن لينا لاخوانك، كن لينا مع اخوانك، لا تكن منتفتا ولا منتفخا ولا متكبرا. فالناس بالفطرة بالفطرة تبغض المتكبرين. ولذلك يا أخي، يا سبحان الله، رب العزة في يوم القيامة يعامل المتكبرين معاملة من جنس عمله، من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. ما رأيت أحدا يحشر بهذا الذل كما يحشر الله المتكبرين. سيدنا النبي قال يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، كالذر، الذر، شوف التراب الصغير، شوف النملة الصغيرة، كالذر، خطأهم أقدام الرجال. شوف كان فين؟ لا يدس عليه، يدس عليه، لا إله إلا الله. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. إنما المتواضع كل من يحط راسه في الأرض، كل ما يقوله فالكويس، كل ما يقول انا عارف نفسي كويس، ها يقول بقى ربنا عامله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يا عم ازاي؟ يرفعه الله يوم القيامه. كل ما تنزل في الدنيا في الارض ربنا ينفعك، لكن في الدنيا كل عمل فعله وعاوز تطلع وتتكبر، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينزلك وتبقى كامثال الذر، يطأك الرجال بأقدامهم يوم القيامة. ولذلك أنا قلت لكم زمان، ضربت لكم مثلا، قلت لو واحد فينا راح حط لي قرش غير أمس، فاكرين لو حضرتك دخلت كده هتلاقي سنبلتين نوعين، يعني من السنابل، سنبلة واقفة لا كده شمخة ورفع رأسها للسماء، وسنبولة ثانية موطية في الأرض ليلة كده. لو قربت الاثنين وتحسست السنبولتين وجدت التي شمخت برأسها إلى السماء فارغة، ولو نظرت إلى الأخرى لوجدتها ملأ أحمد رأسها إلى الله جل وعلا. يبقى الفارغ هو اللي رفع مناخيره في السماء، ده فارغ تائه هالك. انما مليان خير، مليان طاعه، مليان قرب، مليان ذكر، مليان تواضع، تلاقي راسه فين؟ في الارض. فالسنبله اللي مطيه في الارض دي محمله، محمله ابدا، محمله خير. انما اللي شبقه دي فارغه فاضيه ما فيهاش حاجه. شايف التواضع وشايف الكبر؟ فالتواضع خفض الجناح. يا سلام، ولين الجانب، ولين الجانب. ما يبقاش متعجب ولا متكبر ولا جواب ولا عتل. وهنفسر المعاني دي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصديق بقى، انا مش هقف عند المتواضعين، ده لسه في اخر ان شاء الله، يمكن في اخر الدرس اللي لدي او نحتاج محاضره كمان في التواضع، الله اعلم. لكن شوف الصديق بيقول ايه رضوان الله عليه. الصديق ده استاذ من اساتذه التواضع، ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. بيقول ايه؟ بيقول وجدنا الكرم، وجدنا الكرم في التقوى. اي والله، وجدنا الكرم في التقوى. يعني ايه؟ يعني التقي يكرم في الدنيا والآخرة. الكرامة في التقوى، احنا اتكلمنا بكده بالتفصيل. اللي عاوز مال التقوى، اللي عاوز أمطار التقوى، اللي عاوز أولاد التقوى، اللي عاوز بركات التقوى، اللي عاوز فرقان بين الحق والباطل التقوى، اللي عاوز مخرج من الضيق والهم والغم والكرب التقوى، اللي عاوز ربنا يوسع عليه الرزق التقوى، اللي عاوز كله التقوى، كله بالتقوى. اللي عاوز في المعية برضه بالتقوى، اللي عاوز يحبه ربه بالتقوى. وضربنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدق وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. أقولهم ثاني، شوف الصدق ليه؟ وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. تفكر لما تتواضع هتهان؟ لا، ما انا هفرق دلوقتي بين التواضع والذل. هفرق الان بين التواضع والذل والمهانه، لان في الخير دقيق جدا بين التواضع وبين الذل والمهانه المنفوته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعرفه الان، لكن نشوف كلام الصديق مره ثالثه. وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. اما تتواضع ربنا هيشرفك، هيشرف صدرك في الدنيا والاخره. لا والله، والله ما هتهاب، بس تكون النيه ايه؟ لله. خلي بالك، ما هو ممكن واحد يتواضع بقوله وقلبه مليان كذب، يبقى مش متواضع، كذاب. ازاي؟ يقول لك كلمتين حلوين، ده انت شيخنا وعلى راسنا وانت استاذنا وبتاع. ها كلام حلو اهو، لكن قلبه الله اعلم بحاله. من ينجد بعد ما ينجد؟ من امتى الذي يعلمك؟ انت كنت تقول شيخنا دلوقتي. فممكن الانسان يردد كلمات التواضع بلسانه، لكن القلب ممتلئ كبرا. خدت بال حضرتك؟ فكلما تواضعت لله، وزي سيدنا النبي قيدها، من تواضع لله، وهنقول الادله الاحاديث الان وقعت، من تواضع لله وقعت. يبقى التواضع لابد ان يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول عمر، يا الله، عمر فاروق، يا خبر ابيض. عمر ده كان عنده عزه وفي نفس الوقت عنده تواضع. والله العظيم لو اجتمع علماء الأمة من أهل البلاغة ليجسدوا شيئا من تواضع هذا العلاق المهيب في تواضع وانكسار لله ما استطاعوا. خلي بالك، لما التواضع يبقى من رجل علاق بيبقى له معنى. ما هو ده التواضع؟ يعني عاوز اقول ما تقولش لمحمد حسان تواضع على ايه؟ يعني ما تقوليش انا تواضع محمد حسان، لا. لكن تروح لرجل كده صاحب علم عالم كبير صاحب مكانه تقول له تواضع تواضع، يبقى هو ده اللي يستحق ان يقال له تواضع. انما يتقال لواحد زيك اعرف قدرك، فلما التواضع يجي من عمر التواضع ناخد بالك تسألوه صح. انما تقول لي مثلا رجل عاد تواضع على ايه؟ ليه؟ بل ينبغي ان يعرف قدره الا تخطى قدره والا اتعدى طوره. انما يقال لعمر تواضع، يقال لعالم العلماء الكبار تواضع، يقال لرجل من اهل الدنيا الكبار تواضع. خدت بالك؟ فعمر بقى رضوان الله عليه وهو رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، يا رب يا رب يا رب اللهم انا مغلوبون فانتصر، لا مخرج ولا ملجا لنا منك الا اليك. يا رب يا رب. عمر رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، اللهم اعدها يا رب اللهم اعدها يا رب. وجاي منين؟ جاي من المدينه. ها جاي من المدينه هنا لفلسطين بيت المقدس. القائمون على بيت المقدس رفضوا ان نسلموا المفاتيح الا في يد عمر. طب عبيد امين الامه؟ لا لازم المفاتيح تبقى في يد عمر. طيب كان عمر يقول كان قادرا على ان يقول لابي عبيده القائد الفاتح المنتصر افتح عنوه دفع ابدل. لا 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 الاسلام مش كده. ركز معايا شويه من الاسئله دلوقتي. ركز هو سؤال واحد النهارده اللي اجاوب عليه، سؤال واحد صحيح، سؤال يمكن ناخد ساعه لغه. السؤال كله متعلق بالامور الاقتصاديه وهجاوب عليه في معاك الاخ الكريم الفاضل اللي الله يسامحه بقى خلاني قرات في 3-4 مجلدات عشان اجاوب على السؤال ده. بس تركز معي. فتصور عمر رضوان الله عليه كان قادرا على ان يقول لابي عبيد القائد الفاتح ادخل ودفع وخذ المفاتيح عنه. لا الاسلام يا اخوه يقدر الدماء. الاسلام ده يا الله الاسلام يكفي ان اقول دين الله، بس دين الله الخالق الرحيم سبحانه وتعالى. ما شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه النسائي في السنن والبخاري في التاريخ من حديث عمرو بن الحمد الخزاعي بسند صححه وشيخنا الالباني في صحيح الجامع في المجلد الثالث، قال صلى الله عليه وسلم من أمن أمن يعني أعطى الأمان، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام النبي. ده ديننا. ده هذا ديننا. مش الكذابين الأفاكين في أمريكا دولة اليهود وفي أوروبا الذين يكذبون علينا ليل نهار بأنهم يحاربون الإرهاب يحاربون التطرف، وهم أصل التطرف والإرهاب في الأرض، هم جذور التطرف والإرهاب في الأرض. إسلامنا لا يقر تطرفا ولا إرهابا أيا كان لون الإرهاب ووطن الإرهاب وجنس الإرهاب وفوق أي أرض وتحت أي سماء. عمر كان يقدر يقول لأبي عبيدة دبح النصارى دول أكل خذ المفتاح. لا ينزل عمر من المدينة لبيت المقدس من أجل أن يستلم مفتاحا ليحزم الدماء ليحزم الدماء. من يقرأ التاريخ؟ من يقرأ تاريخنا بعز واستعلاء؟ ويجي عمر رضوان الله عليه في موكب مهيب مهيب، دبه واحده مع الخادم. كيف تواضع؟ دبه واحده. كيف المهابه؟ والله العظيم في غيث المهابه، والله مهابه في تواضع ورحمه في قوه ولين في عزه. ويركب الخادم يركب القصه المشهوره لبعض اصحاب التواريخ والسياق. لكن خلينا في الروايه دي. خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام ومعه ابو عبيده ابن الجراح. ابو عبيده قائد باء وراح يستقبل عمر. فأتوا على مخاضة بركة مية وعمر على ناقة له، فنزل عمر من على ناقته وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه أو تحت إبطيه عشان يزر الناقة في المخاضة، خايف عمر يركب الناقة تمر به في البركة تنكسر ولا تنكسر ساقها. خبر هذا كيف الناس بتراقب الله ازاي؟ كيفية دي خايف، فينزل لما تمر المخاضة تعدي بركة المية وهو بكرها، ويخوض عمر بقدميه المخاضة بدون ما عليه. أبو عبيدة يقول أوه، أبو عبيدة يا أجر المؤمنين يا أجر المؤمنين، والله ما أحب أن القوم قد استشرفوه، مش عاوز إن إحنا راح ناخذوه في شفوك بالمنظر ده. فقال عمر أوه، كلمة بتقلل تعجب، والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما اتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الرواية رواها الحاكم في المستدرك بسند صحيح، وأقر الحاكم الذهبي، وأقر الحاكم الذهبي. شوف التواضع، تواضع عمر ينزل على الناقة عشان يمر بقدميه في بركة مية خشية أن يركب على ظهر ناقته وهي تخوض به هذه المخاضة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تغفلون أفضل العبادة التواضع. والأثر رواه وكيع في الزهد ورجاله ثقات. تغفلون أفضل العبادة التواضع، يعني التواضع من أفضل العبادات التي تقربك إلى رب الأرض والسماوات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من تواضع لله، ده كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وشوف لسه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بس أنا بعرف التواضع عند هؤلاء الأفاضل. قال ابن مسعود من تواضع لله تخشعا تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. أخرج وكيع أيضا في الزهد بسند صحيح. قال ابن مسعود من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. وعن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال له سلمان، قال سلمان لجرير يا جرير تواضع لله، فإن من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. وقيل لعبد الملك بن مروان، قيل لعبد الملك بن مروان أي الرجال أفضل، أي الرجال، عبد الملك أمير المؤمنين، قيل له أي الرجال أفضل، قال من تواضع من قدرة، من تواضع من قدرة وزهد عن رغبة. تواضع من قدرة وزهد عن رغبة، يملك ولكنه زاهد في الحرام، يملك ولكنه راغب في الآخرة، كبير لكنه متواضع، قوي لكنه متواضع. وقال كعب ما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا شكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجته في الآخرة. يا سلام، ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا شكرها لله سبحانه وتعالى وتواضع بها له جل وعلا إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجته في الآخرة. وقال عروة بن الورد قال التواضع أحد مصايد الشرف، وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع، وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع. وقال إبراهيم بن شيبان الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة، الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. وعن عمرو بن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة، فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس بيطوفوا على بغلة. طبعا الوضع ما كانش بالكيفية اللي موجودة الآن. وبين يديه غلمان يدفعون الناس ليسروا له الطريق. هذا لا يليق ببيت الله عز وجل. قال أي عروة أي عمرو بن شيبة قال ثم عدت بين حين بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فإذا أنا برجل جاف حاسر طويل الشعر. قال فجعلت أنظر إليه وأتأمله فقال لي أي الرجل ما لك تنظر إليه؟ قلت له شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة. فقال له نعم أنا ذلك الرجل. قال له نعم أنا ذلك الرجل. قلت ما فعل الله بك؟ قال إني ترفعت أي تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس لله فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس. هذا دين. وقال عبد الله بن المبارك وهذا جليل جدا جدا قال رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. ثاني دي سمعنا ولا سرحت؟ طب خلي بالك لأن الكلام اللي جاي ده غالي جدا. شوف عبد الله المبارك يقول ايه؟ قول رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل. قال الفقير وانت غني إذا جالست تنتضع نفسك تتواضع له لتعلمه أنه ليس لك فضل عليه بدنياك بغناه بماله. واضحة؟ ماشي كده. رجل انت على علم وجالست رجل جاهلا ثم برضو تتواضع وتنكسر لي حتى تبين له أنك لست أفضل منه. يعني مسألة التفضل دي عند الله عز وجل لكن تتواضع له حتى تعلمه أنه ليس لك في دنياك عليه فضل. إن كان العلم ليس من أمور الدنيا إنما لتوضيح المثل. لكن خلينا في المثل الحقيقي. رجل عنده دنيا عنده جاه عنده وجاه عنده سلطان عنده مال عنده منصب إذا جلس مع رجل فقير يتواضع بين يديه ليعلمه أنه ليس له فضل عليه بدنياه. خلي بالك بقى من الجهة الثانية دي. قال رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس لك بدنياك فضل عليه وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه فضل عليك. واضحة دي؟ واضحة أوي. ها؟ طيب هذه بعض أقوال أهل الفضل والعلم في التواضع. فما هي درجات التواضع؟ وبعد الدرجات نعرف الفرق بين التواضع والذلة والمهانة. ايه درجات التواضع؟ ما هي درجات التواضع؟ التواضع له ثلاث درجات. الدرجة الأولى التواضع للدين. إيه التواضع للدين؟ قال ابن القيم رحمه الله التواضع للدين هو ألا يعارض بمعقول منقولا ألا يعارض بمعقول منقولا وأن لا يتهم للدين دليلا ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. والتواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإذعان له. نفصل شيء. التواضع للدين أول درجات التواضع. معناها التواضع للدين يعني أن لا يعارض بمعقول منقولا، يعني لا تقدم عقلا على النقل، وهذا تواضع، إنما ليقدم العقل على النقل متكبر. يقول لك لا، تقول له قال الله، يقول لك والله بس أنا يعني العقل مش مستوعب الأمر ده، أو عقل ينكره. قال الرسول، يقول لك لا بس العقل يرفض هذا. تقول له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ الذهب والحرير وقال هذان حلال لنساء أمتي حرام على رجاله. يقول لك بالعقل كذا مش مقتنع. ليه الدهب حرام على الرجال؟ ليه؟ وليه الحرير حرام؟ تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم خياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا ليوجد المسيرة كذا كذا. يقول لك ليه؟ العقل مش مستوعب المسألة دي، منكر للقضية دي. امرأة متبرجة أو لبسة وعارية، لكن الباطل طيب يا أخي. طيب، يبقى التواضع للدين أن لا تعارض بمعقول منقولا. منقول فيه دليل في القرآن ده اسمه دليل نقلي، فيه دليل في السنة اسمه دليل نقلي. التواضع لما قلنا قال الله تنكسر لله، قلنا قال الله تنكسر كل سمعا وطاعة، خلاص هو ده التواضع. قال رسول الله، الرسول كده سمعا وطاعة، مش قال رسول وانا بقول، لا ما ينفعش ابدا. الشيخ فلان بيقول، لا ما ينفعش حد يقول مع رب العزة ولا مع سيدنا النبي ابدا، ما ينفعش. لو كانت عمامة شيخك على رأسه بصحن المسجد ما ينفعش، ما يقولش مع النبي. ما فيش حد له قول يقدم على قول الله او على قول سيدنا رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ايه؟ قال ابن عباس يعني لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي يعني لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا او فعلا على قول وفعل رسول الله، فان من قدم قوله وفعله على قول وفعل رسول الله فانما قدمه على الله، لان الرسول لا يأمر الا بما امر به من الله عز وجل. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. يبقى المتواضع للدين أن يقول لرب العالمين ولسيد المرسلين سمعنا وأطعنا، هو ده المتواضع للدين، ده التواضع للدين، ده المؤمن الحقيقي. إنما المنافق هيتكبر. يا عم بس شغل عقلك، شغل عقلك، وربنا ذاك العقل ده ويعمل لك مقدمة على إنه يهزمك، وربنا ذاك العقل ده عشان تعطله لازم تشغل العقل. أيوة ماشي، ربنا حرم الخنزير بس شغل بقى العقل. ازاي يعني؟ يقول لك اصل الخنزير اللي ربنا حرمه ده كان خنزيرا مريضا في الجزيره العربيه مليان امراض، اما خنازير اليوم فهي تربى تحت الرعايه الطبيه، هتحرمها ليه يا مشايخ؟ لانها العله انتفت. الخنزير حرم عشان كان مريض، انما دلوقتي ما شاء الله الحبايب صحه، ما فيش داعي للتحريف، خلي بالك، بالعكس بالعكس. طيب الخمر حرام، لك ايوه سيدي ماشي، بس برضه شغل عقل، دي اسمها خمرة. انما دلوقتي ما عادش اسمها خمرة، اسمها مشروبات روحية، حاجة بتنعش الروح، شغل عقل. ها واحد طلع علينا في عمود صحفي كده مش هذكر اسماء، بالعقل برضه يقول يا اخوانا شغال عقل، اخوانا الناس طلعوا القمر، والناس طلعوا معرفش ايه وبتاع، واوتوبيس الفضاء ديسكفري، والناس فجروا الذره، والقنبله النوويه والهيدروجونيه والكيماويه والانفطاريه، وانت لسه انا شغال عقل ايه يا عم؟ بس خير ايه عاوز تقول ايه؟ انا عاوز اقول بدل ما نشج كل سنه في وقت واحد نقسم نفسنا، ناس روحوا في الربيع وناس روحوا في الشتاء. اه والله والله ما بقول هذا على سبيل الدعابه، بالعقل بالعقل. وطلعت علينا لسه من اسبوعين ثلاثه استاذه دكتوره للدراسات، مش النوويه ولا الجغرافيه ولا الجيولوجيه، لا للدراسات الاسلاميه، للدراسات الاسلاميه، بتسال عن مساله تدريس المواد الجنسيه لاولادنا في المدرسه الاعداديه الثانويه. قالت بالعقل كده انا مقتنعه تماما، ليه اولادنا ما يدرسوهوش الكلام ده؟ بالعقل برضه. واحنا اللي قلنا اللي تعبان الا تقدم معقولا على منقول، والا تعارض بالعقل النقل. في دليل مسائل فيها دليل ما ينفكش عن الاطلاق ان احنا نقدم فيها العقل او نعارض الدليل النقلي بالدليل العقلي، ما ينفكش. لكن العقل شكل العقل في كل المجالات التي ينبغي أن يرجع فيها العقل محتاجين. نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يرجع العقل في مجاله في ميادينه. عاوزين عقل يرجع في الذرة وفي الكيمياء وفي الفلك وفي الجيولوجيا وفي الهندسة وفي الطب وفي التعليم وفي العلم وفي المعمار وفي البناء والتشكيل. عاوزين عقول مبدعة في كل مجالات الحياة، لكن عقل مبدعة تيجي تقف عند الدليل النقل من القرآن والدليل النقل من السنة وتقول لا، وتعارض المنقول بالمعقول، لا منفعش. هذا هو الكبر بعينه على الله، وهذا هو الكبر بعينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج علينا رجل يعني من الكبار قوي ويقول إن مصر ستظل فرعونية ولو وقف الإسلام حجر عثرة، الإسلام لو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحلنا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. بالعقل برضه، بالعقل. واحد يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثمان على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. بالعقل برضه. واحدة تطلع تقول لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار حتى تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث، وتحذف هذه الآية من كل المصاحف، للذكر مثل حظ الأنثيين، لازم تحذف الآية دي. بالعقل برضه. وتطلع تقول ينفع ينفع تقوله للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه عاوزين في الميراث نساوي بين البواب والأستاذة الدكتورة، ندي الباب ضعف الأستاذة الدكتورة الجامعة، ينفع؟ وختمتها بقى وقالت ايه؟ قالت حتى التوحيد ظلم المرأة. قالوا لها ليه يا دكتورة؟ قالت لأن كلمة التوحيد هي لا إله إلا هو، وليه ما تبقاش لا إله إلا هي؟ بالعقل برضه. وقلت لكم قبل كده النبي عليه الصلاه والسلام قال مثلا في الحديث، حديث الذباب وهو في اعلى درجات الصحه، اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم لينزعه او ليطرحه، فانه يحمل في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء، او يحمل في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء. بالعقل. قالوا ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه الكلام الفاضل اللي انت بتقولوه ده؟ ذبابه تنزل في سائل وما أخلص الدباب في الشيء لأن شيء لداء ودواء والكلام المخبطون ده العقل ينكر هذا ويرد هذا. تبس الفضاء تتكفر طلع السماء وانت بتقول الدباب لو داء ودواء ورد الحديث. يخرج عليه العالم الألماني من جامعة هان في ألمانيا اسمه بريكنز مش مسلم ويجري التجارب العلمية المشردة يلاقي الدبانة فعلا أو الدبانة فعلا أول ما تسقط في السائل بتسقط بجانب كده تفرز مجموعة من الجراثيم تسبب أمراض الحمى وحمى التيفود والسنتريا. وبعدين بدأ يبحث ويدرس وجد أن الذبابة في نفس الوقت تحمل على الجناح الآخر وعلى منطقة أسفل البطن نوعا من أنواع الفطريات التي تشكل مضادا حيويا لهذه الجراثيم التي تفرزها الذبابة من جناحها الأول. هذه الفطريات تسمى أنيوزاموس. وجد هذا العالم مع فريق آخر من فريق البحث العلمي أن جراما واحدا من هذا الفطر المضاد على بطن الذباب الذي يسمى نوزة مسكي كفيل بحماية 2000 لتر مبصر من اللبن من الجراثيم 2000 لتر. ثم اكتشف هذا العالم اكتشافا مذهلا حيث قال والعجيب أن الذبابة لا تفرز هذا الفطر المضاد إلا إذا غمست كلها في السائل. ما تطلع الصادق من العدل النبي الكلام ده 1400 سنة والنبي ايه الكلام ده ولسه هو ايام سنوات يكتشف. اول ما اكتشف البحث العلمي ده والعلماء الالمان قلنا يا سلام ده النبي ده حلو يا جدع. لا ده فعلا الحق بعد شيء برضا يكذب بالمعقول لان دول المصيبة الكبرى لما يجبنا الكلام من اوروبا ولا من الغرب لا هو ده العلم ولا نفس ضرب حد يفتح بقه يجي لك كتالوج من اليابان مع السيارة الياباني كتالوج ما تقدرش تناقش فيه والله ما سمعني أبدا طريق علم كده جلس وراجع الكتالوج بعربيتهم وصنعتهم وشغلتهم فأنت صنعة من ولما استعزمت لفظة الصنعة دي ما أبعدت منك على أن القرآن استعملها. فنيجي طالب علم يمط كده يقول الشيخ يعني أخطأ في العقيدة قال الله عز وجل صنع الله والصنع هنا بمعنى إيه الخلق والإتقان الذي أتقن كل شيء. فأنا خدعة الخالق أنا مخلوق للخالق سبحانه وتعالى. الشاهد أن أول درجة من درجات التواضع للدين ألا تعارض بالعقل النقل. ما يقول لك قال الله وسمعنا وأطعنا قال رسول الله يقول لي بس استنى الحديث ده صحيح ولا لا أقول لك صحيح إيه الدليل 1 2 3 والخلاص على راسه سمعنا وأطعنا. طب لما سألتني عن صحة الدليل أنا كده معارض؟ لا ما تبقاش معارض إطلاق. ابحث عن الحق ابحث عن الدليل الصحيح فهذا من الحق وهذا من التواضع وهذا من العلم. لكن إن ثبتت صحة الحديث وصحة الدليل فلا ينبغي أن تعارض النقل بعقل. ونرد للأبيات الجميلة لشيخنا ابن القيم رحمه الله الذي يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. أنت حضرتك مبصر بس تشوف الظلمة بتشوف الظلام ما تشوفش في الظلام لابد لك من النور والنور ده هو نور السنة. لا يستقل العقل دون هداية للوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين القطيرة فتجده جليلا. فإذا النبوة التي نمت ضيافها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محسوسة
حجة إلا على من أن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عجبت عن الطريق تعمدا أعلم بأنك ما أردت وقولا. يا طالبا ذرك الهدى بالعقل دون السقل لم تبقى لذاك دليلا.
ضبط الصوت يا باشمهندس علي إن كنت أو كان غيرك. البيتين دول حقولهم ثاني لأن ما نسأله ضيعهم علينا.
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا.
مش ممكن.
لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا.
أكتفي بهذا القدر عند الدرجة الأولى دي لسه هنتكلم فيها لأن لسه ما خلصتش. الدرجة الأولى من درجات التواضع وهي التواضع من درجات التواضع للدين وهي أن تعارض منقولا بمعقول. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الاستسلام لله ولدينه إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.